يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير،
هم رمز تضحية ونور هداية
هداية،
سبقوا إلى التحرير والتنوير
تنوير،
حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير،
وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله والإخوة المشاهدون في برنامجكم أهل التفسير. كنت ذكرت لكم في الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج الكتب التي تحدثت عن تراجم المفسرين، وذكرت لكم كتابا من الكتب المعاصرة في تراجم المفسرين، وهو كتاب معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر للأستاذ عادل نويهض، وفاتني أن أعرض عليكم هذا الكتاب القيم. وهذا الكتاب من الكتب الجيدة المختصرة التي استوعبت إلى حد ما تراجم المفسرين على وجه الإيجاز، مع ذكر سنة وفاة أو سنة ميلاد المفسر وسنة وفاته وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته على وجه الاختصار، وهو جدير بالعناية وجدير بالاطلاع من قبل طلبة العلم. كلما احتجت إلى ترجمة مفسر باختصار فإنك تعود إلى هذا الكتاب فتجده قد ترجم مختصرة للمفسر، وذكر أهم المراجع التي يمكن أن تجد فيها تراجم متوسعة للمفسر. مفسرنا الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة هو أحد المفسرين الكبار من علماء السنة الذين كانوا على جانب كبير من الورع والزهد والقناعة والإخلاص، وعلى اتباع شديد لمذهب السلف رضي الله عنهم في مسائل الاعتقاد ومسائل الدين العظمى، ولذلك فإنه يعد من كبار أهل السنة الذين يشار إليهم بالبنان رحمه الله رحمة واسعة، وهو الإمام العلامة أبو محمد الحسين ابن مسعود المعروف بابن الفراء البغوي أو المعروف بالفراء، بعضهم يقول الفراء وبعضهم يقول ابن الفراء البغوي. ولد رحمه الله سنة 433 من الهجرة، وتوفي سنة 516 للهجرة. وقد ولد رحمه الله في هذه القرية أو المدينة الصغيرة من قرى بلاد أفغانستان الحالية، وتسمى قرية بغ، فيقال في نسبته إليها البغوي، أو تسمى بغ شور، وهي من قرى خراسان. و خراسان ومرو وما حولها كانت في عهد الإمام البغوي رحمه الله تعالى من حواضر العلم الكبار، ولذلك فعندما ذكر ياقوت الحموي ذكر هذه البلاد في كتابه معجم البلدان أشاد بها إشادة بالغة في عهده، وهو كان في القرن السابع والقرن السادس والسابع، أشاد بها وذكر عدد مكتباتها وذكر عددا كبيرا من علمائها. وقد استوقفتني عبارة للإمام تقيد أو للإمام تاج الدين السبكي عبد الوهاب السبكي في كتابه طبقات الشافعية، لأن الفراء رحمه الله البغوي يعد من فقهاء الشافعية الكبار الذين يفتخر بهم ويشار إليهم بالبنان. يقول السبكي رحمه الله: ومرو واسطة العقد، أي مدينة مرو وما حولها في خراسان، قال: ومرو واسطة العقد وخلاصة النقد، وكفاك قول أصحابنا تارة قال الخراسانيون وتارة قال المراوزة، وهما عبارتان عندهم عن معبر واحد، والخراسانيون نصف المذهب، فكأن مرو في الحقيقة نصف المذهب. وكفاك بأبي زيد المروزي وتلميذه القفال الصغير ومن نبغ من شعابهما وخرج من بابهما كالقاضي حسين وتلميذه البغوي الفراء، وهو المفسر الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة. والقاضي حسين هو شيخه حسين بن محمد الشافعي شيخ الشافعية في زمانه في مرو. وقد ولد الإمام البغوي لوالد فقير الحال كان يعمل في صناعة الفراء، ولذلك نسب إليها فقيل فلان الفراء. ولعل الإمام البغوي رحمه الله قد ورث هذه الصنعة عن أبيه فقيل له الفراء، فبعض المترجمين يقول له الفراء وبعضهم يقول ابن الفراء. وقد توفي أبوه وهو صغير، فتكفل رحمه الله بتربية إخوته الأصغر منه وتربيتهم تربية علمية. فلذلك لا تجد في كتب الإمام البغوي إشارة إلى أسرته ولا إشارة إلى أبيه، ولأن أباه لم يكن من أهل العلم ولم يكن من العلماء، فلا تجد له ذكرا في كتب الإمام البغوي رحمه الله تعالى. وقد اهتم الإمام البغوي بتنشئة إخوته، فنشأ أخوه الحسن ابن مسعود البغوي تتلمد على يده وأخذ عنه الفقه وأخذ عنه العلم حتى أصبح من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في الشافعية. وابنه أيضا قد أخذ عنه العلم، إلا أنه لم يبلغ مبلغ عمه الحسن ابن مسعود البغوي. وقد رحل الإمام البغوي إلى مدينة هراه وهي من مدن أفغانستان، ورحل أيضا إلى مدينة مرو الشاهجان التي فيها شيخه حسين ابن محمد الشافعي، ورحل أيضا إلى سرخس، ورحل إلى طوس وإلى نيسابور وغيرها من حواضر العالم الإسلامي المشهورة بالعلماء والمشهورة بالمكتبات في حينها رحمة الله عليه. وفي مرو الروض كان القاضي حسين بن محمد شيخ الشافعية في عهده المتوفى سنة 462 الهجرة، فاستوقف هذا الشيخ الإمام البغوي لعلمه واطلاعه وسعته، ولازمه الإمام البغوي حتى توفي رحمه الله سنة 462 الهجرة. ومن الغريب في ترجمة الإمام البغوي أنه لم يدخل بغداد مع جلالة علمائها وشهرتهم في ذلك الحين، ولم يذكر المترجمون له سبب عدم دخوله إلى بغداد، ولذلك قال السبكي ولو دخل بغداد لاشتهر أمره وذاع أكثر وأكثر. وقد عاد بعد رحلاته الواسعة في طلب العلم إلى مرو الروض التي كان فيها شيخه حسين بن محمد، فخلف فيها شيخه حتى توفي سنة 516 للهجرة وعمره 83 سنة. وقد بقي بهذه المدينة يعلم الطلاب ويقرئهم ويصنف الكتب عمرا طويلا، وكان رحمه الله تعالى زاهدا وبعيدا كل البعد عن التكلف في المعيشة، وبالغ في ذلك مبالغة شديدة، حتى ذكروا في ترجمته أنه كان يلبس ثوبا واحدا وكان يتعمم بعمامة واحدة متبعا في ذلك للسنة، وكانت يمكث عليه الثوب وتمكث معه العمامة دهرا طويلا لشدة زهده رحمه الله تعالى. كان من شدة حذره وتوقيه وتوقيره للسنة وللعلم أنه ما كان يجلس مجلسا لإقراء العلم إلا إذا كان على طهارة، وكان متحرزا من مجالسة أهل البدع ومحادثتهم. قد وجدت له في كتابه التهذيب في فروع الشافعية كلمة تدل على منهجيته رحمه الله في الحياة وشدة توقيه وحذره من أهل البدع، يقول رحمه الله: وينبغي للعالم أن يكون ورعا متجنبا عن الأهواء والبدع محترزا عن الحرم والمعاصي، فإن الاستماع إلى كلام المبتدع حرام. انظر إلى هذا التشدد في هذا الجانب، قال فإن الاستماع إلى كلام المبتدع حرام ولا يجوز العمل بفتوى الفاسق وإن كان متبحرا في العلم، فإذا سلك العالم هذا الطريق أرجو أن يكون علمه نافعا له ولمن أخذ منه. وكان رحمه الله يسير على هذا المنهج، فكان بعيدا عن السلاطين، بعيدا عن أبواب الأمراء، لا يقبل من أحد عطية، وكان يعيش حياة مليئة بالزهد والكفاف والفقر والعوز أيضا. ولذلك فإنك تجد في كتب التراجم الفقر صفة ملازمة للفقهاء والعلماء، وتجد نوادر كثيرة في هذا. وقد صنف الدلجي رحمه الله كتابه الفلاكة والمفلوكون يشير إلى هذا الجانب في حياة العلماء وغيره من الجوانب التي في تراجمهم. ولذلك يقول أحد الشعراء متندرا: إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. هذا ما يتعلق بمفسرنا في هذه الحلقة، وهو الإمام الحسين أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمة الله عليه. هذا الإمام له كتب كثيرة مشهورة، مثل كتاب مصابيح السنة وكتاب التهذيب في فروع الشافعية وكتابه شرح السنة، وله آراء فيه واختيارات وتدل على علمه وفضله وتبحره في فقه الشافعية. وقد سمعنا قول تاج الدين السبكي حسبك به وبشيخه الحسين بن محمد الشافعي وتلميذه الفراء نبوغا ودلالة على فضل علماء مرو وعلماء خراسان في ذلك الزمان. تفسير الإمام البغوي اشتهر باسم تفسير البغوي، واسمه الذي سماه به مؤلفه هو معالم التنزيل، معالم التنزيل. وهذا الكتاب قد طبع طبعات كثيرة، وهو من أقدم التفسير التي طبعت، فقد طبع الطبعة الأولى طبعة حجرية عام 1285 للهجرة في مجلد واحد، ثم طبع طبعة ثانية على هامش تفسير ابن كثير في 9 مجلدات بمطبعة المنار بمصر سنة 1343 للهجرة، ثم طبع طبعة ثالثة على هامش تفسير الخازن لباب التأويل في 4 مجلدات، ثم طبع طبعة رابعة في 4 مجلدات أيضا بتحقيق الأستاذ خالد العك وتحقيق الأستاذ مروان سوار، ثم طبع طبعة أخيرة أو طبعة متأخرة في 8 مجلدات في مكتبة الطيبة بمدينة الرياض بتحقيق الأساتذة الفضلاء محمد النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان الحرش سنة 1409 الهجرة. وهذه الطبعة التي طبعت في مكتبة الطيبة هي أكمل طبعات تفسير الإمام البغوي، هي أكمل طبعات تفسير الإمام الطبري، وإن كانت كبيرة الحجم من حيث حجمها في المكتبة إلا أنها هي أكمل طبعات تفسير الإمام البغوي. وقد طبع طبعة متأخرة في دار ابن حزم وهي طبعة في مجلد واحد، وقد ميز فيها متن الآيات في أثناء التفسير باللون الأحمر، وهي طبعة جيدة، إلا أن طبعة دار طيبة هي أكمل منها للباحث ولطالب العلم، وهي جديرة بالاقتناء، وهي هذه الطبعة التي ترونها. هذا ما يتعلق بطبعات تفسير الإمام البغوي. هناك دراسات كثيرة قدمت عن منهج الإمام البغوي في التفسير، منها هذه الدراسة التي قدمها الدكتور محمد إبراهيم شريف الأستاذ بكلية دار العلوم في القاهرة، وقد طبعت هذه الدراسة عام 1406، وهي رسالة علمية بعنوان البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم. وهناك دراسات أخرى أيضا للأستاذة عفاف أحد الباحثات، لها أيضا دراسة البغوي ومنهجه في التفسير. نأتي ونختم الحديث عن تفسير الإمام البغوي بذكر منهج تفسير الإمام البغوي في هذا الكتاب، فإنه جدير بالعناية. هذا الكتاب من كتب التفسير التي عنيت بأقوال أهل السنة في مسائل الاعتقاد، وهذا الكتاب في أصله هو مختصر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته للتفسير، قال إن تفسير الإمام البغوي مختصر من تفسير الثعلبي، وهو الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي شيخ المفسرين في خراسان في حينه، وقد توفي رحمه الله في عام 400 وما بعد 400، وتفسيره يسمى الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي، وقد طبع أيضا مؤخرا، وهو شيخ الإمام الواحدي في التفسير، وهو عالم مشهور، لعلنا نتعرض له في حلقة من حلقات هذا البرنامج إن شاء الله. يمكن تلخيص منهج البغوي رحمه الله في تفسيره في نقاط. أولا، أنه يتعرض لتفسير الآية الكريمة بلفظ موجز ولفظ سهل، ولا تجد في تفسير الإمام البغوي تكلف ولا تطويل في العبارات، فهو يكتفي ببيان معنى الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها ويكتفي بذلك. أيضا، أنه يسلك المنهج الصحيح في تفسيره للقرآن الكريم، فيورد تفسيره للقرآن بالقرآن، وتفسيره للقرآن بالسنة النبوية، وتفسيره للقرآن بأقوال الصحابة الذين عرفوا بالتفسير، ويستأنس بعد ذلك بأقوال التابعين والمجتهدين من طبقتهم في التفسير. وهذا من مميزات تفسير الإمام البغوي التي جعلت كثير من العلماء المتأخرين يقرؤونه ويدرسونه في المساجد، ولا سيما في بعض حواضر نجد وغيرها من مدن العالم الإسلامي. أيضا من منهجه رحمه الله أنه يكثر الاعتماد على السنة، والإمام البغوي رحمه الله من علماء السنة الكبار الذين يحفظون الحديث، وله كتاب مصابيح السنة في الحديث، وله كتاب شرح السنة، ولذلك فإنهم يسمونه محيي السنة لشدة عنايته بالحديث والسنة رحمه الله تعالى، وشدة حرصه على اتباع منهج السلف في مسائل الاعتقاد وغيرها. ولذلك فإن كتابه قد امتلأ بالأحاديث والآثار التي تفسر القرآن الكريم. أيضا من منهجه أنه يتعرض للقراءات، غير أنه لا يكثر منها ولا يسرف في ذكرها، وإنما يتعرض للقراءات عندما تكون مؤثرة في المعنى، كما في قوله تعالى: وقرنا في بيوتكن، إذ قال: قرأ أهل المدينة وعاصم، وقرنا بفتح القاف، وقرأ الآخرون بكسرها، وقرنا في بيوتكن. قال: فمتى فتح القاف، فمعناه اقررنا، أي الزمنا بيوتكن، من قولهم قررت بالمكان، أقروا قرارا. ومن كسر القاف فقد قيل هو من قررت أقر، معناه أقررنا بكسر الراء، فحذفت الأولى ونقلت حركتها إلى القاف كما ذكرنا. فتلاحظون إذن أنه يذكر القراءة عندما يكون لها أثر في المعنى. من منهجه أيضا أنه يعرض لرأي أهل السنة ولآراء مخالفيهم، مع الانتصار لرأي أهل السنة في المسألة والاستدلال بالمنقول والمعقول، كما في مواضع كثيرة من تفسيره، ومنه عند قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقد تكلم وأثبت الرؤيا عيانا مستدلا بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم بين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، ثم أورد حديثا في إثبات الرؤية وفرق بين الإدراك والرؤية. فهذا من دلالة واضحة على عنايته الشديدة ببيان مذهب السلف في كثير من الآيات التي يرد فيها حديث عن الصفات. وهو رحمه الله قد عاش كما ذكرنا في القرن الخامس الهجري، وكان قد كثر الخلاف في هذه المسائل، فكان يحرص على بيان منهج السلف رحمهم الله في كل موضع يأتي يعني يعرض له في تفسيره. أيضا من منهجه رحمه الله أنه يظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية، فكثيرا ما يبسط الآراء في المسائل الفقهية التي تعرض له في التفسير، ولكن على وجه الاختصار، ليس كما صنع القرطبي مثلا في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وإنما بشكل أوجز. وكان رحمه الله يرجح كثيرا رأي الشافعية، فهو من كبار فقهائهم كما تقدم معنا. كان من منهجه أيضا في تفسيره هذا أنه يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات ويمر على بعضها دون التعقيب عليها. والإسرائيليات كما تعلمون هي نسبة إلى علماء بني إسرائيل، فما يرد في كلام المفسرين رحمهم الله من توسع أحيانا في بعض القصص التي تأتي أحيانا لبيان بعض المبهمات في التفسير وفي قصص القرآن الكريم، هذا ما يسميه العلماء بالإسرائيليات. والحديث عن الإسرائيليات كما تقدم معنا عند ابن كثير أنه كان شديد التوقي عن الإسرائيليات ولا يريدها في كتابه، وإذا أوردها فإنه يعقب عليها. وذكرنا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأيا في مقدمته في أصول التفسير، وذكر فيه تقسيمه للإسرائيليات والموقف الذي يجب على العالم أن يتخذه حيال هذه الإسرائيليات. فيذكرون أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما وافقت الإسرائيليات فيه ديننا جاء موافقا لها فنحن نقبلها لأنها قد وردت في ديننا وثبتت وصحت لدينا. والقسم الثاني هي الإسرائيليات التي ثبت في ديننا ردها وبطلانها، فهذه نردها ونبطلها ولا خلاف في ذلك. القسم الثالث هو القسم المختلف فيه، وهو ما ورد عن بني إسرائيل ولم يرد في شرعنا وفي ديننا ما يرده وما يبطله ولا ما يقبله ويأخذ به، فهذه التي يطبق عليها العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبعض المفسرين يتجوز فيذكر هذا النوع في بيان المبهمات في القرآن في مواضع في الحقيقة ليس فيها كبير فائدة، كما أنه ليس فيها كبير ضرر أيضا. فيجب أن تكون نظرتنا للإسرائيليات في كتب التفسير نظرة متوازنة، لأن العلماء رحمهم الله من السلف ومن بعدهم الذين ذكروها في كتب التفسير لم يكونوا على جهل بما قيل وما يجب أن يقال في الإسرائيليات، حتى يقال إننا في العصر الحديث قد تنبهنا إلى بطلان هذه الإسرائيليات وأنه يجب علينا أن نردها جملة وتفصيلا. ورحمة الله على الشيخ أحمد شاكر، فإنه قد بالغ في انتقاد إيراد الإسرائيليات في كتب التفسير، وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج شيء، وإيرادنا للإسرائيليات بجانب كلام الله على أنها مبينة للقرآن الكريم شيء آخر، فهذا لا يجب ولا لا ينبغي أن يكون، إلا أن التوسط في أخذ المسألة هو الأولى. وطالب العلم عندما يتأمل في ورود الإسرائيليات في كتب التفسير عندما أوردها فإنه لا يريدها إلا في مواضع بيان المبهمات، والمعروف أن المبهمات في القرآن الكريم البحث عنها ليس فيه كبير فائدة، كمن يبحث مثلا عن ما هي الشجرة التي أخذ منها موسى عليه الصلاة والسلام عصا، ويبحثون أيضا ما هو لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، وبعضهم يبحث في مسائل من هذا القبيل التي ليس وراء معرفتها كبير فائدة. وهذا هو ميدان الإسرائيليات في كتب التفسير. الشاهد أن البغوي رحمه الله في كتابه معالم التنزيل كان يتوقع الإسرائيليات كثيرا، إلا أنه قد ذكر بعضها في بعض المواضع ولم يعقب عليها، ولذلك انتقده المحققون وأطالوا في الاستدراك عليه. أيضا من المسائل التي تتعلق بتفسير البغوي رحمه الله أنه أكثر الرواية عن الكلبي، وهو محمد بن السائب ابن بشر ابن عمرو ابن عبد الحارث الكلبي الكوفي الذي توفي بالكوفة سنة 46 و100. وهذا العالم وهو الكلبي هذا قد اتهم بالكذب، ولذلك فما يرويه عن ابن عباس كذب كله ولا يقبله العلماء ويردونه. وقد تقدم معنا عند الحديث عن ابن عباس رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه أن تفسير الذي يسمى تنوير المقباس باطل ولا تصح نسبته إلى ابن عباس لأنه من طريق الكلبي. البغوي رحمه الله أكثر من إخراج رواية الكلبي في تفسيره، وهذا من المؤاخذات عليه. لكن الحق الذي ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إليه في هذه المسألة أن البغوي رحمه الله هو من علماء الحديث الكبار، لم يجعل ما ينقله عن الكلبي مناط الجزم في معنى الآية. المسألة الثانية أنه يذكر عن الكلبي أقواله في التفسير، والإمام والكلبي كان عالما في التفسير لكنه كان يكذب في الرواية، لكنه في التفسير كان عالما، فليس ما يفسره الكلبي من تلقاء نفسه يقاس على ما يرويه، ما يرويه نرده ولا كرامة، أما ما يقوله في التفسير فهو من الأقوال المعتبرة في تفسير الآية، ويجب أن يفرق طالب العلم بين روايته وبين أقواله في التفسير. هذا ما تيسر أيها الإخوة قوله عن الإمام الحسين ابن مسعود البغوي الفراء المتوفى سنة 1650 للهجرة، وعن كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم الذي يعد من التفاسير المهمة عند أهل السنة والجماعة، وجدير بطالب العلم أن يعنى به وبغيره من التفاسير التي سبق الحديث عنها، مثل تفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام ابن عطية وتفسير القرطبي وتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله وتفسير يحيى بن سلام البصري وغيرها من تفاسير العلماء الكبار التي حفظت لنا أقوال المفسرين وحفظت لنا هذا العلم الذي تناقله العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمان الناس هذا. فإن لكل كتاب من كتب التفسير طعمه ولونه الخاص، ولذلك عندما يسأل طالب العلم ويكثر من السؤال ما هو أفضل كتب التفسير على الإطلاق، أو ما هو الكتاب المناسب لكذا، أو ما هو الكتاب المناسب لي أو الابتداء، فإن الأقوال تتباين في ذلك تباينا شديدا. لماذا؟ لأن لكل مفسر شخصيته وعلمه وفضله والذي ينعكس بدوره على كتابه، ثم إن لكل كتاب من كتب التفسير منهجه الذي ارتضاه وسار عليه. فإنك تجد عند الإمام الطبري ما لا تجده عند يحيى بن سلام، وتجد عند البغوي ما لا تجده عند غيره ممن تقدمه أو من تأخر عنه. فلكل كتاب من كتب التفسير مميزاته وطابعه الذي انطبع به، والذي يجد طالب العلم فيه جانبا مهما من جوانب العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء العلماء الكبار قد تركوا شخصياتهم وبصماتهم في هذه الكتب وفي هذه الأسفار، فجدير بطالب العلم الحريص الذي يريد أن يتميز في التخصص وهو تخصص التفسير والدراسات القرآنية ألا يغفل جانبا من جوانب العلم ولا جانبا من كتب أهل العلم، وأن يحرص على الاستفادة منها والأخذ منها كلها والحذر مما فيها من الأخطاء، فإنه لا يكاد يخلو كتاب من كتب البشر من الأخطاء. والكمال لله سبحانه وتعالى، والعصمة لمن عصمه الله سبحانه وتعالى من أنبيائه ورسله، وأما كتب البشر ومؤلفات البشر وعقول البشر فإنها عرضة للنقص والخطأ والتقصير والسهو، فخذ من كل شيء أحسنه، كما قال الشاعر: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر، فانتخب من كل علم أحسنه. فأنت خذ من كتب التفسير أحسنها وأجودها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وصفاته العلى وأسمائه الحسنى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع كتاب آخر من كتب التفسير ومع مفسر آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير،
هم رمز تضحية ونور هداية.